السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم ونساءنا ونساءكم به في ديننا، اللهم آمين. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بل وقد قال الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. يسعدني في هذه القناة المباركة أن أذكر بالمباركة الطيبة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأسكنها فسيح الجنان. يسعدني أن أذكر بفضل أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ليس دفاعا عنها فلا تحتاج إلى دفاع مدافع، فإن الله سبحانه وتعالى تولى الدفاع عنها وأنزل براءتها من فوق سبع سماوات، فهي البريئة المبرأة بتبرئة الله عز وجل لها، هي الصديقة المصدقة بتصديق الله عز وجل لها. نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في لحافها. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها رضي الله تعالى عنها. هي الفقيهة العالمة، أين تربت ومع من تربت؟ لقد تربت في بيت النبوة الطاهر، بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 9 سنين، وقبل ب3 سنوات كان صلوات الله وسلامه عليه عقد عليها وهي في بيت الصديق أبي بكر رضي الله عنها رضي الله عنه، فتنقلت من بيت أخيار إلى بيت أطايب أخيار صلوات الله وسلامه على نبيه، ورضي الله تعالى عن أهل هذا البيت الكريم، بيت النبوة الطاهر. أذكر بشيء من فضل أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، التي أريها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتزوجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: أريتك في المنام، أتى بك الملك في سرقة من حرير فقال: هذه زوجتك، فكشفت فإذا هي أنت، فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضه. بشر النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج بها قبل أن يتزوجها في رؤية منامية أتى بها الملك يحملها في سرقة من حرير، قطعة قماش من حرير ملتفة فيها، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيتزوج بها صلى الله عليه وسلم. أقرأها جبريل السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. قالت: وعليه السلام ورحمة الله، ترى ما لا نرى يا رسول الله. فامرأة ارتضاها الله زوجة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنزل براءتها من السماء في كتاب يتلى، يحفظ في الصدور ويتلى، يدرس في الكتاتيب ويتلى، لجديرة بأن تكون زوجة لنبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في فضلها وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. لقد نالت حظا وفيرا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فكم نقلت من حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم نقلت من حكم فقهي استفادت به أمة محمد صلى الله عليه وسلم كم نقلت من آية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تلاه من كتاب الله عز وجل، فنالت حظا عظيما من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فيا هنيئا لها ويا نضرة ولنضرة وجهها بتبليغها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد نالت قسطا عظيما من قول الله تبارك وتعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. في أكثر زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نقلا للأحاديث، وأكثر امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم دراية بفقه هذه الأحاديث. لقد كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم وتتعلم منه، تسأل عما أشكل عليها. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، قالت: يا رسول الله، ألم يقل الله: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: يا عائشة، ذاك العرض يا عائشة، ولكن من نوقش الحساب عذب. فكانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيما أشكل عليها حتى تصل إلى حقيقة الأمر، حتى تعلم أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في رواية حسنها بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة رضي الله عنها، وإن كان في السند مقال يسير متحمل، سألته عائشة رضي الله عنها عن تفسير قول الله تعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، أهو الرجل يسرق ويزني ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا بنت الصديق، إنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه. أولئك الذين قال الله فيهم: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فكم دفعت عائشة رضي الله عنها من إشكال قد يتسرب إلى بعض الأذهان بسؤالها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما أشكل من الآيات وعما أشكل من الأحاديث كذلك. فكانت تستفهم النبي صلى الله عليه وسلم وتسأله عما أشكل عنها عما أشكل عليها. ولذا فقد كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأتونها أرسالا أرسالا يسألونها عما أشكل عليهم من أمر في الفقه أو في الحديث أو في التفسير. فكما قال قائل الصحابة: ما سألنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن شيء من أنواع العلم إلا وجدنا عندها منه علما رضي الله تعالى عنها. وكيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها ويفضي إليها ما لا يفضيه إلى كثيرات من أخواتها النسوة رضي الله تعالى عنهم، أعني من أمهات المؤمنين الأخريات. فقد كان حريصا على أن يكون عند عائشة رضي الله عنها. وقد تنازلت سودة بنت زمعة لرسول الله صلى لعائشة رضي الله عنها عن ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته يستبطئ ليلتها، يقول لنسائه: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة رضي الله عنها، يريد أن يكون عند عائشة رضي الله تعالى عنها. ولقد سألت عائشة رضي الله عنها بذكائها وحسن فهمها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلة: يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا به شجر أكل منه وشجرة لم يؤكل منها، تحت أيتها كنت ترتئ إبلك أو بعيرك؟ قال: تحت التي لم يؤكل منها. تريد أنه صلوات الله وسلامه عليه لم يتزوج بكرا غيرها، رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأسكنها فسيح الجنان. لقد أثنى عليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثناء حسنا عطرا، رضي الله عنهم. فعمار بن ياسر ذلكم المبشر بالجنة، مع أنه ابتلي بما ابتلي به من قتال عائشة، وابتليت عائشة بما ابتليت به من القتال، إلا أن عمارا يقول: والله إني أعلم أنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. كذا قال عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه. يقول لها عبد الله بن عباس رضي الله عنه: أبشري يا أم المؤمنين، ما تزوج رسول الله بكرا غيرك. أبشري يا أم المؤمنين، نزل الوحي على رسول الله في لحافك. أبشري يا أم المؤمنين، مات الرسول صلى الله عليه وسلم في بيتك وبين سحرك ونحرك. أبشري يا أم المؤمنين، أنزل الله سبحانه وتعالى براءتك من فوق سبع سماوات. وكذا كان أسيد بن حضير يقول لما نزلت آية التيمم، يقول: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ فقد نزلت آية التيمم بسبب عائشة رضي الله عنها، خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأثناء الرجوع فقدت قلادة أسماء. كانت عائشة رضي الله عنها قد استعارتها من أسماء ففقدت في الطريق، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم حبس الجيش للبحث عن قلادة أسماء التي فقدت من عائشة. فنام النبي صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه على فخذ عائشة، فجاء الناس إلى أبي بكر يلومون أبا بكر، يقولون له: ابنتك حبست الناس، ليسوا على ماء وليس معهم ماء من أجل قلادة. فذهب أبو بكر يطعن في خاصرة عائشة رضي الله عنها ورأس النبي على حجرها، ويقول لها: أبو بكر، حبست الناس، ليسوا على ماء وليس معهم ماء. وجلس يعاتبها وتمتنع من الحركة رضي الله عنها لوجود رأس النبي صلى الله عليه وسلم على رجليها. فاستيقظ النبي ونزلت عليه آية التيمم، نزلت عليه آية التيمم تبيح لذوي الأعذار أن يتيمموا، تبيح لفاقد المياه أن يتيمموا. فقال أسيد بن الحضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ ما أنزل الله، ما نزل بكم من شدة إلا أنزل الله لكم منها مخرجا وجعل للمسلمين منها فرجا. فنزلت آية التيمم بسبب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فيها رفع للحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لقد علم الصحابة رضي الله عنهم المهاجرون منهم والأنصار حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فكانوا يتحرون بهداياهم ليلة عائشة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا هنيئا لها تلك العالمة، تلك الصديقة، تلك البريئة، يا هنيئا لها البريئة المبرأة، الصديقة المصدقة، العالمة الفقيهة، هنيئا لها بتبليغها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هنيئا لها بتبليغها ما تلي في بيتها من آيات الله والحكمة، يا هنيئا لها ويا نظرة لوجهها تلك التي بلغت حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنها أمنا بلا شك وبلا ريب. لقد قال تعالى: وأزواجه أمهاتهم، وهي زوجة رسولنا الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي أمنا، وإن رغمت أنوف الحاقدين وإن رغمت أنوف الروافض الرافضين. يا هنيئا لها بنزول الآيات التي تتلى في شأنها إلى يوم الدين في تبرئتها، في إثبات عفافها وعفتها، في تنزيهها عن اللوث. يا هنيئا لها بقوله تعالى: الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون. يا هنيئا لها تلك العالمة بنت الصديق ذات الأصل الطيب، ذات النسب الطيب، رزقت بزوج خير الأزواج، خير بسيد ولد آدم. يا هنيئا لها، ثم يا هنيئا لها، فكان من اللائق بكل مسلم أن يوقرها حق التوقير، فتوقيرها من توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم، توقيرها إجلال لكتاب الله عز وجل وتوقير لكتاب الله عز وجل. ولكن أبى أهل الرفض إلا ظلما وكفورا، أبى أهل الرفض إلا عدوانا وثبورا، أبى أهل الرفض إلا الطعن في أم المؤمنين عائشة، وقد أنزل الله براءتها من السماء. فماذا يقال لهؤلاء الروافض البعداء البغضاء؟ لا أبقى الله منهم نفسا تطرف. ماذا يقال لهؤلاء الروافض البعداء البغضاء وقد أنزل الله تبرئة أم المؤمنين عائشة، وهم ما زالوا ولا يزالوا يطعنون فيها؟ فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وصدق الله إذ قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، كذا قال تعالى: ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فعياذا بالله من عمى البصر، وعياذا بالله من عمى البصيرة، وعياذا بالله من الكفر بعد الإيمان. ماذا يقال لهم بعد كتاب الله المنزل وبعد التحذير من الخوض في عرض المؤمنات؟ إن ربنا جل ذكره يقول في شأن الإفك المؤتفك: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. لكن أبى أهل الرفض إلا رد هذه الآيات وعدم الاكتراث بها، آيات من كتاب الله تحذر. ولكن أهل الغباء يجتمعون، وبدلا من أن يثنوا على أمهم الكريمة البريئة الصديقة، بدلا من الثناء عليها الذي تستحقه وتستحق أكثر منه، إذا بهم أصيبوا بعمى في البصيرة، أصيبوا بعمى البصيرة، فطفقوا يبدلون الثناء لعنات عليهم من الله ما يستحقون، عليهم من الله ما يستحقون. برئت إلى الله من كل رافضي، بصير بأمر الكفر بالدين أعورا. برئت إلى الله من جلد جفرهم، برئت إلى الله ممن تجفر. أعوذ بالله من العمى بعد الهدى والبصيرة، نعوذ بالله من الكفر بعد الإيمان. هذه أمكم يا أهل الإسلام، إن الطعن فيها ليس بواقف عليها، إنما الطعن فيها سبيل من أهل الرفض لرد سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا طعنوا في أمنا عائشة فقد طعنوا في كل رواية روتها أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم ردوا آلاف الأحاديث ورفضوا آلاف الأحاديث التي روتها أمنا أم المؤمنين عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ومن ذا الذي نقل إلينا الكتاب العزيز إلا أصحاب رسول الله عن نبيهم؟ فسبيل للطعن في القرآن بعد الطعن في السنة بالطعن في أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. إن طعن هؤلاء الروافض البعداء البغضاء في أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يتضمن تدميرا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويتضمن طعنا في كتاب الله وتشكيكا في الكتاب العزيز. فمن الذي نقل إلينا القرآن إلا صحابة رسول الله ثم التابعون جيلا بعد جيل؟ من الذي نقل لنا السنة إلا صحابة رسول الله جيلا بعد جيل؟ هذا حق أزواج النبي علينا، حق لأزواج النبي علينا أن نهاجمهم كما يفعل هؤلاء الروافض، أم أن من حقهم علينا كل إجلال وكل تقدير وكل إعزاز رضي الله تعالى عن أزواج النبي؟ إن الله جل ذكره قال في كتابه الكريم في ثنايا الآيات التي حملت خطابا إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، قال جل ذكره: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لقد خيرت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها بين البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واختيار ما عند الله وبين الحياة الدنيا وزينتها، فاختارت ماذا؟ اختارت الله ورسوله والدار الآخرة. في آيات التخيير التي سبق بيانها إذ الله قال: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فماذا اختارت هذه الزوجة المباركة صغيرة السن آنذاك وزوجها صلوات الله وسلامه عليه يكبرها بخمس وأربعين سنة؟ ماذا اختارت؟ قالت: إني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. قال لها النبي: لا تعجلي حتى تستشيري أبواك. قالت: أفي ذلك أستشير أبواي؟ إني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. فهكذا نالت نصيبا عظيما من قوله تعالى: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فيا هنيئا لها هذه الصديقة المصدقة، يا هنيئا لها هذه البريئة المبرأة، يا هنيئا لها هذه التي نزل الملك على رسول الله في لحافها، يا هنيئا لها التي أقرأها جبريل السلام، يا هنيئا لها التي برأها الله من فوق سبع سماوات، يا هنيئا لها بزواج النبي بها، وهي البكر الوحيدة التي تزوجها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، يا هنيئا لها برفقة النبي الأمين سيد ولد آدم في الدنيا وفي الآخرة، يا هنيئا لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، يا هنيئا لها صديقة بنت صديق رضي الله تعالى عنها منذ طفولتها تتنقل من بيت طاهر إلى بيت أطهر، من بيت أبي بكر الصديق إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا هنيئا لها، رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأسكنها فسيح الجنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟ بارك الله في جهدكم العظيم.
وإياكم.
على الدفاع من الدفاع للسيدة عائشة رضي الله عنها أنها وأرضاها.
وإياك. تفضل.
وهناك سؤال يا شيخ بارك الله فيك.
تفضل.
أنا أسأل عن أختي في الرضاعة التي رضعت من أمي، هل هي محرمة على إخوتي جميعا؟
إذا كانت رضعت من أمك فهي أخت لكم جميعا.
نعم.
إذا رضعت من أمك الرضاعات المعلومات المشبعات فهي أخت.
نعم، هي معلومات مشبعات يا شيخ إن شاء الله.
نعم،
هي معلومات مشبعات إن شاء الله.
إذن هي أخت لكم جميعا
وتحرم على خالي وعمامي وهكذا ولا على من؟
نعم، خالك خالها من الرضاعة.
نعم.
عمك عمها من الرضاعة.
نعم.
ولبن الفحل ينشر الحرمة
ووالدي.
كما ينشره الاجتماع على الثدي.
نعم. والوالد يا شيخ وأمها هي؟
لا، أمها ليس لها صلة بكم.
نعم.
هي فقط التي رضعت من أمك.
نعم.
تعد إخوة، تعد أختا لكل أبناء التي أرضعتها. بارك الله فيك.
بارك فيك يا شيخ، جزاكم الله خير.
وإياكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله،
كل عام وأنت بخير.
وأنت طيب.
وبشرك ببرنامج أحكام النساء، إن إن شاء الله يبقى في جائزة أسبوعية للبرنامج 1000 جنيه.
جزاك الله خيرا.
بإذن الله تعالى.
وبرنامج لمن يعني؟
بتاع الشيخ سعد برضو إن شاء الله يبقى جائزة عمرة بفضل الله سبحانه وتعالى.
يعني جزاك الله خيرا على تفضلك بهذا على المتصلين، وإن شاء الله رتبها. السلام عليكم، ما سؤالك؟
السلام عليكم.
عليكم السلام.
كنت عايزة أسأل حضرتك، كانت فترة الحيض عندي جات لي 2 رمضان.
2 رمضان
استغرقت 5 أيام، وبعد 5 أيام حضرتك جات لي تاني يوم 25 رمضان، كانت عبارة عن نقاط بسيطة.
يعني من 2 رمضان إلى 7 رمضان حيض.
حيض.
وبعد 7 رمضان
صمت من 8 رمضان.
صمت من 8 إلى 25.
يوم 25 جاتني العصر.
طيب، والسؤال؟
عبارة عن نقاط بسيطة، فأنا اعتبرتها استحاضة لأن ما بيحصلش كده أبدا، بتجيلي مواعيدها المنتظمة دايما من 2 لـ2، فاعتبرتها استحاضة فصمت وصليت، وجات تاني يوم العيد نزلت حيض عادي.
لا، يعني جاءت نقاط يوم 27
يوم 25 وتالت نقاط مستمرة تنزل نقطتين العصر او المغرب وخلاص.
لونه دم الحيض
بس ملهاش ريحه.
يعني
دم واخده الاحمر الوردي احيانا الكدره اللي هي الميه الوسخه، فاهم حضرتك؟
يعني لونها لون دم الحيض.
ايوه.
اذا هي حيض.
نقاط بسيطه.
اذا هي حيض.
بس انا المفروض ان اقل فتره طهر، يعني انا اقل فتره طهر عندي كانت تبقى 22 يوم 23 يوم، المرة دي ما كمليش 18 يوم طهر، يعني طيب بخلاف العادة بتاعتي.
طيب يوم 26 ماذا حصل؟
أيوة نعم.
يوم 26 ماذا حصل؟
نقطة يوم 25 وتنيت 26 طهرة خالص، وبعدين نقطة يوم 27 نقطة يوم 28 وبس.
تناولت دواء؟
أنا باخد أدوية بتعالج من دواء مزمن، مرض مزمن بتعالج منه، فباخد أدوية على طول، فما بتعمليش كده. يعني باخد أدوية بقى 20 سنة ما بتعمليش كده. فجات يوم المفروض ده انها هتجيني تاني يوم العيد او تالت يوم العيد دورة عادية، جات دورة فعلا عادية بس بزيادة لحد الان لم تنتهي. يعني انا وهي لو انا اعتبرتها فترة حيض، يبقى هل هتستمر فترة الحيض 13 يوم؟ فترة الحيض عندي ما بتستغرقش اكتر من 8 ايام.
يعني من بداية 25 الى الان 7 شوال.
ايوة.
لم تنتهي تكون 12 يوم. نعم، بهذه الطريقة هنبني على الأصل الذي نبني عليه.
أيوة.
في تعريف الحيض، هو أن بداية الحيض دفعة الدم الأسود أو دم الميل السواد ذو الرائحة الكريهة في موعد نزول الدورة، فهذا بتعريف الحيض. دفعة الدم ذات اللون المعروف الميل إلى السواد والرائحة الكريهة في وقت نزول الدورة. فعلى ذلك النقاط التي تزعمين أنها نزلت وجفت ستعتبر دم فساد وتعتبر بداية الدورة من 2 شوال كما ذكرتي التي نزلت فيها الدفعة واستمرت إلى الآن. بارك الله فيك. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
غفر الله لك يا شيخ مصطفى.
ولك السامعين والسامعات.
لو سمحت أنا عندي فتوى. هو أنا كنت قرأت على قناة سؤال أحد المشايخ عن صيام 6 من شوال، فقال هي صيام أيام مخصوصة فيلزم في هذه الأيام تبية النية ليلا، ولو كانت هناك امرأة أصاب العذر الشرعي أو رجل مريض لم يصم هذه 6 من الأيام فيجوز لها أن يصوم هذه 6 بعد انقضاء الشهر. فأنا لم أعلم هل أنا فهمت خطأ أم في فتوى.
ما سؤالك؟ ما سؤالك؟
يعني هل هذه فتوى صحيحة؟
يا أختي اسألي سؤالك بغض النظر عن الشيخ وما قاله. ما سؤالك أنت؟
هي الفتوى دي أنا عايز أعرف الفتوى.
يا أختي أكرر عليك، اسألي ماذا تريدي أنت، ماذا تريدي بغض النظر عن كلام الشيخ.
يعني صيام 6 الأيام من شوال دول ده صيام مخصوص؟
قال رسول الله 6 من شوال، يعني أنها 6 في شوال.
ماشي. طب لو الشهر عدى ينفع قضاءهم بعد الشهر؟
إذا الشهر عدى ولم تصوميها يجوز قضاؤها، لكن يعني نقص الأجر مقيدة.
طب هل يلزم بيات النية ليلا؟
في صيام النفل لا يلزم عند الجمهور تبييت النية.
جزاك الله خيرا.
وياك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك.
جزاكم الله عنا كل خير.
وياك تفضلي.
حضرتك أنا بسأل عن أختي ريف الله، دي ثالث مرة زوجها يرمى عليها من طلاق.
بلفظ.
في يعني في مشاكل بينهم، فبتاع من خلال الهاتف لها أنت طالق. فدي ثالث مرة، هل وقع اليمين أم لا؟
إذا كان السؤال فقط عن كلمة أنت طالق في الهاتف صريحة هكذا ناويا الطلاق فالطلاق واقع. نعم.
لكن لا، هو تقريبا كده الله أعلم برضه، عشان ما أعرفش.
إذن
تقريبا إن هو ممكن يكون بيهددها،
لا
لأن بعد
لا
كده ندم وقعد يتصل بيها.
عذرا بغض النظر عن سؤالك وعن القصة كلها، اجعليهم يتصلوا وأنا إن شاء الله أسمع منهم سماعا جيدا، وإن شاء الله أسأل الله العون على إجابتهم. لكن إذا قال لها أنت طالق صراحة وقال أنا كنت أنوي التهديد، الطلاق واقع ولا عبرة بقوله. إذا قال الرجل لزوجته في الهاتف أنت طالق صراحة هكذا أنت طالق وقال أنا كنت أهددها بذلك، فالطلاق واقع ولا عبرة بقوله، والله أعلم. أما عن سؤالك بصفة خاصة فدعي أصحاب المشكلة يتصلون وإن شاء الله نستعين بالله للإجابة عليهم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
نعم.
لو سمعت يا شيخ بس عايز أسأل بعض الأسئلة.
تفضلي.
لو سمعت، يعني أنا دايما يعني كيف يعني أجمع بين الإطمئنان بذكر الله وبين الأمن، يعني الإنسان يكون آمن دايما، خايف سبحان الله اللي يكون فيها عذاب من عند ربنا سبحان الله، بخاف من الرعد قوي، ودايما الإحساس ده سبحان الله ألاقي في غيوم في السحاب بخاف، لو لقيت أي يعني بيبقى قلبي مقبوط كده، مش حاسة أن أنا مش عايشة يعني عيشة طبيعية سبحان الله، دايما خايفة.
هذا الخوف يصدك عن فعل الخيرات؟
لا، بفضل الله سبحان الله.
نعم
بفضل الله. لا
طيب على كل،
ويعني سبحان الله، يعني معلش يا شيخ انا مش لابس النقاب دايما بقى، يعني الاحساس ده بحس ان انا عايز البس النقاب بحس ان انا مش يعني مش ما فيش هوا بفضل الله في نفسي، بس حاسه ان انا مش قادره البس سبحان الله.
هذا من الشيطان يا اختي،
ربنا يعني ده لي يا شيخ. بس
الله يوفقنا وياكي، استعيني بالله ولا تغالي في هذا الباب، فرب العزه قال في كتابه الكريم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فالمؤمن يكون وسطا بين الخوف، بين الخوف وبين الأمن من مكر الله، بين الخوف الشديد وبين الأمن من مكر الله. ولذلك ورد في بعض الأحاديث وهو يحسن لشواهده، السند فيه مقال يسير، أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد شابا من الأنصار قال: كيف تجدك؟ قال: أرجو وأخاف. قال: لا يجتمعان في مؤمن في مثل هذا الموطن إلا أمنه الله من الذي يخاف وأعطاه الله الذي يرجو، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
زي حضرتك يا شيخ.
الحمد لله.
عندي سؤال.
تفضلي.
أنا ابني شاب فبيصلي في البيت وكده، فوالده بيقول له إن صلاتك في البيت مش مقبولة يعني، فهو عايز يعرف هي مش مقبولة ولا هي مقبولة.
هي مقبولة إن شاء الله، لكنه يأثم.
يأثم.
يأثم لتخلفه عن الجماعة، فلمن ينادي المنادي حي على الصلاة؟
أيوة.
ولو أن الناس سلكوا مسلك ابنك، خربت المساجد أم لم تخرب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال: أو أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، يعني في الجماعة. وابن مسعود يقول: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يتهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. ورد أن النبي قال لابن أم مكتوم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزيك يا شيخونا؟
الحمد لله. اضبط اللغة يا أخت هارون، المنادى المضاف ينصب. يا يقال يا أخت هارون. اتفضل هات.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع حضرتك حسن يا شيخونا.
اتفضل يا حسن.
والله هو بس في سؤال كده يا شيخونا، احنا في انا اعمل في شركة قطر البتروكيماويات في دولة قطر.
طيب.
فعندنا شركة متعاقدة معانا ان احنا نعمل التأمين الصحي او العلاج الصحي ليا ولاسرتي.
نعم.
فسمعنا اقاويل كثيرة على هذا الموضوع، يقولون انه في نوع من نوع القمار.
على كل، اذا اجبرت فلا اسم عليك، اذا كنت مختارا فابتعد عن الشبهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا مصطفى.
يا أهلا وبك ومرحبا
بك. بارك الله فيك وفي عمرك
وفيك وفي السمعين والسمعات، وأخلق عملك
وجعله خالصا لوجهه الكريم.
آمين. وإياك.
أنا معك عبد الغفار فاخري من ليبيا يا أخي، وهنيك بالعيد وكل عام وأنتم بخير.
وأنت طيب يا أخي عبد الغفار.
وتقبل الله منا ومنكم إن شاء الله.
يا رب آمين.
يا أخي في سؤال عن صيام يوم السبت.
أيه؟
في السبت البيض.
نعم.
هل يجوز أم لا؟ لأن احنا سمعنا كلامك
علم
أن صيام السبت فيه مشكلة.
علم سؤالك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فذهب بعض إخواننا إلى عدم جواز صيام يوم السبت إلا في الفرض، وتقلدوا قولا ونشروه بين الناس، وهو قول مرجوح ضعيف. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه: لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فليمضغه وليفطر عليه. هذا الحديث ما شأنه؟ الحديث كما قال الإمام أحمد: عمومات الشريعة تخالفه، أصول الشريعة تخالفه، ذلك لأن الحديث يمنع أي صيام ليوم السبت إلا في رمضان، إلا فيما افترض عليكم. فأقول المعارضات له أقوى بكثير، ولذا فالجمهور على عدم العمل به على إطلاقه بهذه الطريقة، لأن النبي قال: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده. فإذا صمت بعد الجمعة ستصوم السبت، ولأن النبي قال أحب الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فستوافق السبت لزاما. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام الثلاث البيض من كل شهر، وهذا سيوافق السبت شهرا بعد شهر. فالنبي أيضا كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، فلذلك قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه، واحتج بحديث من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، وبالأحاديث المذكورة. قال الإمام مالك هذا حديث كذب ويعني به خطأ. قال أبو داود هذا حديث منسوخ. قال النسائي هذا حديث مضطرب، أو أحد العالمين كلامه ما كان كلام الآخر. قال الزهري ما زلت أتقي التحديث به. فعلى ذلك ولأن العمومات المذكورة أقوى منه بكثير، يجوز لك أن تصوم يوم السبت، يجوز لك أن تصوم يوم السبت وإن كان نافلة، إن كان من الست من شوال. بارك الله فيك ووفقك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
أسأل الله أن يبارك فيك وفي علمك وفي عمرك ويجعله في طاعة الله دائما،
وإياك والسامعين والسامعات.
أمين يا رب العالمين. شيخ الحبيب أشهد الله إني أحبك في الله.
أحبك الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. تفضل.
وأسأل الله أن يحشرني معك ومع سيد النبيين والصحابة أجمعين رضوان الله عليهم
في الفردوس جميعا والسامعين.
أمين يا رب العالمين. شيخي أريد أن أطلب منك طلبا ملحا ومن كل علماء المسلمين المخلصين الذين نحتمهم على خير الذين يحملون راية هذا الدين، وهي أن تنادوا ولا تملوا من المناداة والإلحاح، من أن تكون مادة الدين مادة رئيسية في المدارس العامة والجامعات، ويكون لها دور فعال. لأن فعلا عندما يحدث مثل هذه الأحداث المشينة من سب الصحابة وأمهات المؤمنين، نجد أنفسنا لا نعرف شيئا إلا من رحم الله عن الصحابة ولا أمهات المؤمنين، ولا نعرف الكثير أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأطلب منك أن تنادي بهذا يا شيخ، وأسأل الله أن يعنكم على هذا ويرزقنا وإياكم الإخلاص. وأخيرا أسألك أن تدعو لأمي ولأبي بالرحمة، وأن تدعو لي بالزوجة الصالحة. السلام عليكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبركاته. توجيهك مشكور، وإن شاء الله بإذن الله معمول به إن شاء الله. جزاك الله خيرا على هذا التنبيه، ثم جزاك الله خيرا، ثم جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
أيوة يا شيخ مصطفى، ممكن لسه حضرتك بس في سؤال، حكم كتب الكتاب، هل هو المعاملة مع الخطيب هي نستغل المعاملة مع اللي كتب الكتاب؟
لا، كتب الكتاب معناه الزواج، لكن عموما لا يبني بها إلا البناء المشهر المعلن، لكن العاقد زوج، لكن غايته أنه يمنع أن البناء يكون معلوما، يكون معلوما، لكن له أن يراها بكامل زينتها، له أن يجلس معها، وإذا دخل بها أغلقت عليهما الأبواب أخذ حكم الذي بنى بزوجته. إذا كان قد أصابها فالعاقد يختلف على الخاطب. الخاطب لم يزل رجلا أجنبيا، لا تحل له المصافحة، لا يحل له أن يقبل، لا يحل له الضم. أما العاقد فهذا كله جائز له.
طيب يا شيخ، دلوقتي ممكن في كتب الكتاب دوت ممكن يفتح يشهد هي كده ارتكبت وزر بعد كده؟
ما هو لم ترتكب وزر، إن إذا فسخه لا نصف الصداق. لكن المخطوبة ليس لها ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخي.
بقول لك يا شيخ مصطفى، أنا فاتح سوبر ماركت.
الله يبارك لك.
وزي ما تقول في عمال شغالين معايا، فأنا وهبت لهم الماظة الجرادل والصفايح والكلام ده إن هم يبيعوهم وياخدوا حقهم لنفسهم، يعني يفرقوهم على بعض.
جزاك الله خيرا.
وجزاك. ففي هم بيفرقوا المبلغ ده على بعض إلا الأخ اللي بيسهر بحجة إن هو بيتكاسل أو يعني بيتأخر في الموعد وكده، فهم لهم الحق وان هم يفرقوا الفلوس عن نفسهم من غير ما يدوا له فلوس ولا لا.
هو لماذا لا يعطونه؟
بحجة ان هو بيتأخر بس.
يعني التوجيه توجيهك انت.
ما انا ما كنتش اعلم. انا لو اعلم كان لو قالوا لي ندي له او ما ندلوش كنت قلت له لا ادوا له. انما ما قالولوش بصراحة ولا استشاروني في الامر ده. انا قلت لهم الجرادل دي والصفايح وكل حاجة لكم بعوها وجمعوها كل شهر بيقسموا الفلوس على بعض. اكتشفت فيما بعد ان هم بيقسموها على بعض ما عدا الاخ اللي صار الاخ اللي بيسهر اخ مصلي وفاضل وامين
لكن كسول.
بس بيجي بس بيتاخر ساعة.
انتبه لي انتبه لكلامي. هو اخ فاضل ومصلي وصالح لكنه كسول عن العمل وهم يشتغلون.
هم هو بس بيجي كل يوم.
شوف انت صاحب العمل.
نعم.
لك ان تقول لهم اعطوه لكن هم اذا اتفقت كلمتهم على حرمانه لكسله فلا اسم عليهم. لكن الكلام عما هو ات فالذي هو ات توجيهك انت توجه.
ما انا ما كنتش اعلم.
عفى الله عما سلف حلال لهم. ما سبق انهم اجتهدوا.
نعم.
جميعا.
نعم.
ولم يظلموه انما هو الذي ظلم نفسه بتكاسله. لكن انت الان صاحب التوجيه ممكن.
نعم.
تقول لهم انا اعلم انه كسول والحق حقي والمال مالي لكن اعطوه ايضا. هذا التوجيه راجع اليك.
نعم.
لكن هل تبيع سجائر في السوبر ماركت هذا؟
نعم.
بتبيع سجائر فيه؟
لا 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 انا اخ ملتزم. لا لا لا
يعني امنع السجائر وامنع المحرمات الله يبارك فيك.
لا لا وبنقفل كل صلاه بنقفل الكازلك وبنروح نصلي الصلاه في جماعه وبنقفل.
الحمد لله الحمد لله زادك الله توفيقا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. ما السؤال؟
كيف حالك شيخنا الفاضل؟
الحمد لله تفضل يا أختي.
شيخنا الفاضل بالنسبة يعني لي صمت يوم السبت يعني بديت به 6 أيام تاع شوال يعني هل هذا يجوز؟
صومي لا بأس. لا مانع أن يصوم الشخص 6 من شوال وإن كان فيها يوم السبت. نعم. أجبت على هذا السؤال من من قريب بالتفصيل.
وعندي سؤال ثاني لا سمح.
ما هو؟
عندي تهجد في العشر الأواخر هل تجوز للفرد في المنزل؟
نعم.
بالنسبة لصلاة التهجد.
أيوة.
هل تجوز للفرد في المنزل؟
نعم تجوز صلاة التهجد في العشر الأواخر في المنزل.
في المنزل.
بل وتستحب للنسوة في المنزل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله بارك الله فيك.
يا شيخنا عندنا احنا بنصلي الفجر الإمام بيجي متأخر. ففي اخ بيتقدم للصلاه فبعد ما بيتقدم وتقيم الصلاه وبيتقدم لما بيشوفه جاي على الباب بيرجع له تاني. هل يجوز ان الاخ اللي اتقدم ده يرجع للامام ده ولا
الصلاه اتقدم؟ يجوز.
الصح ايه يتقدم يرجع ولا ما يرجعش؟
الصح يرجع ما دام الامام الراتب وصل
يعني بعد ما اقيمت الصلاه يعني ووقف وقال استوى وشافه وجاء
في امام راتب. في امام راتب وسلطان المسجد
بس هو ما بيجيش على طول دائما يعني ممكن انه مره في الاسبوع ولا كلام من
بس اذا قدر وجاء ورجع لا حرج.
لا حرج.
نعم.
لا شكرا جزاك
الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيك. في حالك يا شيخ مصطفى معك عبد الغفار الفاخري من ليبيا.
جزاك الله خير يا عبد الغفار.
عنه وعنكم وعن المسلمين خير الجزاء يا اخي.
وياكم.
يا اخي في سؤالين عندي. السؤال الاول يعني عندنا بعض العمال الاجنبيه في ليبيا اذا مات لهم احد في بلدهم قاموا بعمل عزاء واستقبلوا العزاء فهل هذا يجوز؟ والسؤال الثاني عن سجود السهو اذا كان الامام سلم وكان عليه السهو فمن ينقصه من صلاة القامة للإتيان بما فاته فماذا يفعل بالسهو الذي قضاه الإمام وهو لم يقضيه؟ ونرجو توضيح للأوضاع سجود السهو قبل السلام أم بعده؟ بارك الله فيك وجزاك الله عنا خير.
وفيك ما صورة العزاء التي يعقدها من مات له المات؟
يعني يقومون بعمل وليمة واستقبال العزاء. يقومون يعني زي إخواننا في بعض الإخواننا اللي مثلا مصر يموت له ميت مثلا في القاهرة يقوم باستقبال العزاء
يعني كأن في بلده.
التعزية
وتستدعي أن مرات الإنسان ينصب خيم أو السوال كما تقولون عليه يا أخي.
أما الحمد لله والصلاة والسلام، أما تعزية أهل الميت فمشروعة بالإجماع. تعزية أهل الميت مشروعة بالإجماع مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عز عددا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فالتعزية مشروعة بالإجماع. لكن ما هي صورة التعزية؟ ليس للتعزية صورة مخصوصة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما على المتيسر. قد يعزيه الشخص في الطريق، قد يعزيه في البيت، قد يعزيه إذا التقى به في المسجد. فليست للتعزية رسم، ليس للتعزية رسم معين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان مجرد تعزية فالتعزية كما سمعت مشروعة بالإجماع. أما إن كانت هناك توابع للتعزية فالنظر إلى التوابع يعني كالذبح والولائم ونحو ذلك فهذا الذي لم يرد، بارك الله فيك. أما عن سجود السهو فإذا كان الشخص مع الإمام إذا وسلم الإمام وقام المأمومون والإمام سجد للسهو، هل يرجع من فرضهم إلى سجود السهو؟ وذلك لكونهم لا يزالوا مرتبطين بالإمام، لأن الإمام ما زال صلاته قائمة. فمن العلماء من قال يرجعوا ويسجدوا للسهو مع إمامهم لأنهم مؤتمون به، ومن العلماء من قال انفصلت صلاتهم عن صلاة الإمام بتسليمه فلا يرجعوا وقد استتموا قيامه. الأمر في ذلك واسع، لا حرج في أي الرأيين أخذت وبه عملت فلا جناح عليك. وهل يسجد الإمام قبل التسليم من الصلاة للسهو أم يسجد بعد التسليم؟ الأمر في ذلك واسع أيضا. وإن كان بعض الفقهاء يفصلون يقولون إن شك الشخص في زيادة الصلاة فيسجد للسهو بعد التسليم، وإن شك في نقصانها فيسجد للسهو قبل التسليم. وهذا القول من ناحية النظر له قبول، لكن من ناحية الاستدلالات المرفوعة إلى النبي ليس له كبير قبول. فالنبي سجد قبل وبعد السلام دون ما تقيد بالزيادة والنقصان، وبالله التوفيق. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشير إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله سبحانه أن يحفظ هذه القناة وأن يحفظ أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها قناة رائدة في نشر الخير والعلم والمعروف وفي النهي عن المنكر وفي بث عقيدة التوحيد الصحيحة ونشر السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهيب بنفسي وبإخواني أن نقبل على تعلم العلم الشرعي، به يرفعنا الله درجات، به يرفعنا الله درجات، إذ الله قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقربة من أقرب القربات التي يتقرب بها إلى الله تعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أذكر نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله، به تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن وتنخنس الشياطين وتتنزل الملائكة ويذكرنا ربنا في من عنده، فضلا عن المغفرة والأجر العظيم. أذكر نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتنا تصل إليه فرد علينا مصليا مسلما. فضلا فلنا بكل صلاة نصلي على هذا النبي الكريم 10 صلوات من ربنا، والله يضاعف لمن يشاء. فضلا عن امتثالنا أمر ربنا، إذ الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوات الله وسلامه على آله وأزواجه رضي الله تعالى عنهم والصحب الكرام. هذا وأذكر نفسي وإخواني بالاستغفار، فبه تدفع البلايا والنقم، وبه تستجلب الأرزاق والنعم. وقد علم أن المعاصي تزيل النعم، وأن الاستغفار يحفظ النعم. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. ألا وأوصي نفسي وإخواني برد المظالم إلى أهلها، فكلمة أستغفر الله لا تمحو الذنوب المتعلقة بالعباد من أموال وأعراض. فمن كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلل قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا ابنة الإسلام لا تترددي، هذه مكانتك الرفيعة فاصعدي. إن الإله الحق جل جلاله أو